أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال صاحب الكفاية الثامن أنه لللفظ أحوال خمسة. الكلام في هذا الأمر الجديد من الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله في مقدمة كتابه، وهو الأمر الثامن، يدور حول الشك في أحوال اللفظ. ولكي يتضح هذا الأمر نتكلم في نقاط. النقطة الأولى، ذكروا لللفظ عدة أحوال، اقتصر المصنف رحمه الله على ذكر أحوال خمسة نبينها مع المثال في هذه النقطة، قبل أن نبين الجهات التي طرحت حول هذه الأحوال. الحال الأول هو المجاز، وقد تقدم الكلام في حقيقة المجاز، فقد ذكرنا فيما سبق أنه توجد نظريتان أساسيتان في حقيقة المجاز. هل المجاز في الاستعمال، ويرجع إلى اللفظ بأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أم المجاز لا يرجع إلى الاستعمال؟ المجاز كالحقيقة استعمال لللفظ فيما وضع له، فمن حيث الاستعمال لا فرق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. نعم، هنالك فرق في التطبيق والانطباق الذي هو أمر عقلي، المتكلم يستعمل اللفظ فيما وضع له، ولكنه يدعي انطباق المعنى الحقيقي على غير فرده، فهنا يوجد ادعاء في مقام التطبيق، وحيث أن التطبيق والانطباق أمر عقلي، فالمجاز في هذا الأمر العقلي وليس في استعمال اللفظ، لا يرجع إلى اللفظ، وإنما هو ادعاء، ادعاء شمول المعنى الحقيقي لغير فرده الحقيقي والتكويني. ومثال المجاز أن يقول المتكلم: رأيت أسدا يرمي سهما، ويقصد من ذلك بيان أنه رأى رجلا شجاعا. استعماله لكلمة الأسد هنا إما استعمال لللفظ في غير ما وضع له، استعمل كلمة الأسد الموضوعة للحيوان المفترس المعروف في الرجل الشجاع، وإما استعمال لللفظ فيما وضع له، استعمل كلمة الأسد في الحيوان المفترس، ولكن ادعى أن الحيوان المفترس يشمل الرجل الشجاع. الحال الثاني هو الاشتراك، وهو أن يكون للفظ واحد أكثر من معنى، ويكون استعماله في كل معنى على نحو الحقيقة، كما في كلمة العين التي تطلق على العين الباصرة وعلى النابعة وعلى ذي المكانة في قومه وعلى الجاسوس، إن صح أن إطلاق العين على الجاسوس حقيقة لا مجاز من باب إطلاق الجزء على الكل. وهناك بعض القيود التي ذكرت في مفهوم الاشتراك الأدبي، فليس المقصود من الاشتراك أن يتحد معنيان في لفظ واحد، أو أن يكون للفظ واحد أكثر من معنى ويستعمل في تلك المعاني حقيقة، بل المقصود ذلك مع قيود. مثلا، وإن شاء الله نقف عند هذا البحث، هنالك اتحاد في اللفظ بين عبد الله التي تطلق على شخص كاسم علم، وبين عبد الله التي تطلق عليه كصفة لبيان أنه خاضع لله تبارك وتعالى ومطيع. هنا يوجد اتحاد في المعنى، واستعمال اللفظ فيما إذا كان علام أو فيما إذا كان صفة استعمال حقيقي، ولكن مع ذلك لا يتحقق الاشتراك. أحببت أن أنبه على هذه الحيثية لكي أبين أن مسألة الاشتراك ليست ترتبط فقط بوحدة اللفظ وتعدد المعنى وكون الاستعمال في المعاني المتعددة حقيقة، بل هي ترتبط بحيثيات أخرى ذكرها علماء الأدب وتعرض لها علماء الأصول في أبحاثهم. الحال الثالث التخصيص، كما إذا قال المتكلم أكرم كل عالم، ثم قال لا تكرم العالم الفاسق، فإن لفظ كل دخل عليه التخصيص في هذا المثال. ومثل التخصيص التقييد، وهو أن يرد لفظ موضوع للطبيعة قابل للانطباق على كل فرد، ثم يبين المتكلم عدم إرادة بعض أفراد الطبيعة، كما إذا قال أكرم العالم ثم قال لا تكرم العالم الفاسق. الحال الرابع النقل، وهو أن يكون اللفظ في الأساس موضوعا لمعنى، ثم يوضع لمعنى آخر يناسب المعنى الأول ويهجر المعنى الأول. نظير لفظ الصلاة، إذ قيل هو منقول، فإنه في الأساس موضوع لمطلق الدعاء أو الانعطاف، ثم نقل إلى الصلاة المعروفة التي بدءها التكبير وختامها التسليم لمناسبة، وهي أن الصلاة المعروفة فيها انعطاف إلى الخالق المتفضل، أو تشتمل على دعاء، ثم بعد ذلك هجر المعنى الأول. وفي عرض المنقول يوجد المرتجع، وهو الذي يوضع لمعنى جديد مع عدم المناسبة أصلا بين المعنى القديم والمعنى الجديد. وفي قيد هجران المعنى الأول في المنقول وكذا في المرتجل يوجد خلاف، فقد اشترطه بعض الأدباء وبعض الأصوليين، ووفق هذا الشرط لا يكون المنقول والمرتجل من المشترك، لأنه فقط موضوع للمعنى الجديد. في المنقول وفي المرتجل إذا اشترطنا الهجران يرتفع الوضع السابق، ويكون اللفظ فقط موضوع للمعنى الجديد، فلا يكون هنالك اشتراك لفظي بين المعنى السابق والمعنى الجديد. وأما إذا لم نشترط الهجران كما هو رأي الشيخ المظفر رحمه الله في منطقه لا في أصوله، إذا راجعتم كتاب منطق المظفر تجدون الشيخ لا يشترط هناك هجران المعنى الأول في المنقول والمرتجل. نعم هو اشترط ذلك في أصول الفقه بناء على عدم الاشتراط، اشتراط هجران المعنى الأول يتحقق الاشتراك في المنقول والمرتجل إذا لم يهجر المعنى الأول، كما في أغلب أسماء الأعلام الشخصية، فإنه مثلا يوضع لفظ محمد لشخص، ثم في عرض هذا الوضع أو بعد وقت في طوله يوضع لفظ محمد لشخص آخر، فيتحقق حينئذ النقل، لأنه كان لللفظ معنى وفق وضع سابق، ثم وجد له معنى آخر وفق هذا المعنى الجديد، فيتحقق الاشتراك بين بسبب الوضع اللاحق الذي انضم إلى الوضع الأول. الحال الخامس الإضمار، فإن اللفظ تارة يكون ظاهرا، كما إذا قال المتكلم أكرم أهل القرية أو اسأل أهل القرية، فإن لفظ الأهل هنا ظاهر، وأخرى يكون اللفظ مضمر كما في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فإن المقصود في هذه الآية الكريمة اسأل أهل القرية وأصحاب العير التي أقبلنا فيها، وليس المقصود سؤال نفس القرية والعير. نعم القرآن الكريم أضمر لفظ الأهل ولفظ أصحاب. هذه هي الأحوال الخمسة التي تعرض لها المصنف رحمة الله تعالى عليه، والأحوال أكثر من ذلك كما في كتب اللغة. النقطة الثانية هي أن السامع للفظ أو القارئ له له حالتان، الحالة الأولى أن يحرز حال اللفظ وأنه حقيقة أو مجاز أو مشترك أو منقول أو مضمر، والحالة الثانية هي أن لا يحرز حال اللفظ فيشك هل اللفظ حقيقة أو مجاز، هل هو مشترك أو منقول، ولأجل تحقيق ما ينبغي في هذه الحال حال الشك عقد المصنف رحمة الله تعالى عليه الأمر الثامن من أمور مقدمة كتابه، وهو الأمر الذي نحن في صدد الحديث عنه. وهذا البحث يا إخوان مهم جدا جدا، لأنه في الحقيقة يدور حول الأصول اللفظية الجارية عند الشك في اللفظ. ولهذا عدل بعض الأصوليين عن عنوانة هذا البحث من بحث أحوال اللفظ أو تعارض أحوال اللفظ إلى عنوان الأصول اللفظية. الشيخ المظفر رحمه الله في أصول المظفر عنوان البحث بعنوان الأصول اللفظية، وتعرض تحت هذا العنوان إلى جملة من الأصول المهمة التي يرجع إليها إذا شك في حال اللفظ أو دار أمر اللفظ بين حالين أو أكثر. وعلماء الأصول إذا لاحظتم أبحاثهم المتفرقة تجدون أنهم تعرضوا لعدة أصول، منها أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة عدم التقدير وأصالة الظهور وأصالة التطابق بين الظهور الشخصي وبين الظهور النوعي والعرفي العام، وأصالة عدم الناقل أو أصالة الثبات في اللغة. لهذا ينبغي الوقوف عند هذا البحث، بحث تعارض الأحوال، والتأمل فيما ذكر فيه من أصول. والمصنف رحمة الله تعالى عليه لم يقف عند هذا البحث وقوفا يتناسب مع أهميته، لهذا ينبغي أن نقف عند هذا البحث ونتأمل فيه قليلا. النقطة الثالثة، قسم المصنف رحمه الله موارد الشك في أحوال اللفظ أو موارد تعارض الأحوال كما يعبر الأصوليون إلى قسمين أساسيين. القسم الأول موارد دوران الأمر بين الحقيقة وبين غيرها من الأحوال الخمسة، وهذا القسم يشتمل على خمس صور. الصورة الأولى دوران الأمر بين الحقيقة والاشتراك، والصورة الثانية دوران الأمر بين الحقيقة والنقل، الصورة الثالثة دوران الأمر بين الحقيقة والتخصيص، الصورة الرابعة دوران الأمر بين الحقيقة والتجوز، الصورة الخامسة دوران الأمر بين الحقيقة والإضمار. وفي هذا القسم من موارد تعارض الأحوال نواجه سؤالين نحاول الإجابة عليهما تباعا. السؤال الأول هو أن دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز وبين الحقيقة والإضمار معقول، أما في دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز فالمعقولية واضحة، كما إذا قال المولى أطعم الأسد وشك هل أراد الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع. وأما في دوران الأمر بين الحقيقة والإضمار وذلك كما إذا قال المولى اضرب القوم وشك هل المراد ضرب القوم أنفسهم أو هنالك لفظ مضمر والمقصود اضرب معتدي القوم. هنا دوران الأمر بين الحقيقة والإضمار معقول، لأن الإضمار في الحقيقة نوع من المجاز، ولكن مجاز في هيئة الإسناد لا في اللفظ وإنما في الهيئة، فقد أسند الضرب إلى القوم
وأريد به الإسناد إلى معتد القوم، فهنا استعملت الهيئة في غير ما وضعت له. ففي دوران الأمر بين الحقيقة والإضمار في الواقع يدور الأمر بين الحقيقة والمجاز، وفي دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز يدور الأمر بين أمرين مختلفين، فإن الحقيقة تختلف عن المجاز. وأما دوران الأمر بين الحقيقة وبين الاشتراك أو النقل أو التخصيص فهو أمر غير معقول، وذلك لأن الاستعمال في الاشتراك والنقل والتخصيص استعمال حقيقي أيضا، فإنه إذا قال المولى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وشك هل النكاح موضوع للواطئ، فيكون المقصود لا يجوز واطئ ما وطأ الآباء، أو مشترك موضوع للوطئ وللعقد، فيكون اللفظ مجمع بين عدم جواز واط ما وطأ الآباء أو عدم صحة العقد على ما عقد عليهن الآباء. فهنا سواء قلنا النكاح موضوع لخصوص الواط أو مشترك بين الوطء والعقد، الاستعمال حقيقي، فكيف يقال الأمر يدور بين الحقيقة والاشتراك؟ الاشتراك هنا ليس شيئا آخر غير الحقيقة كما في المجاز، فكيف يقال يدور الأمر بين الحقيقة وبين الاشتراك؟ ونفس الكلام يأتي في النقل، لو كان لفظ النكاح موضوعا أولا للواط، وشك هل الآية استعملت النكاح في الواط أو نقل اللفظ في زمن نزول الآية إلى معنى آخر وهو العقد، هنا لا يدور الأمر بين الحقيقة وبين غيرها، بل يدور الأمر بين حقيقة وحقيقة. فلماذا يقال يدور الأمر بين الحقيقة والنقل؟ هذا أمر لا نتعقله. ونفس الكلام أيضا يأتي في التخصيص، إذا قال المولى أكرم كل عالم، ثم شككنا هل أراد العموم أو خصص كلمة كل هنا، وأراد بعض أفراد العالم، ما عليه الرأي المنصور وذهب إليه المصنف أيضا أن العام حقيقة في الباقي وليس مجاز، فمن حيث المدلول التصوري والإرادة الاستعمالية كلمة كل استعملت في معناها الوضعي وهو استيعاب جميع الأفراد أو ما يراد من المدخول، على الخلاف الذي سوف يأتي إن شاء الله. نعم في مرحلة الإرادة الجدية يتصرف التخصيص ويخرج بعض الأفراد من حجية المدلول التصديق الجدي، وعليه، سواء وجد تخصيص أو لم يوجد، لفظ كل مستعمل حقيقة فيما وضع له، فاحتمال التخصيص لا يوجب احتمال أمر آخر غير الحقيقة، فلماذا يقال يدور الأمر بين الحقيقة والتخصيص؟ من هنا نحن بحاجة إلى توجيه وتوضيح لعبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه، التي ظاهرها أن الأمر قد يدور بين الحقيقة والاشتراك أو النقل أو التخصيص. وقد ذكر السيد الروحاني صاحب المنتقى رحمة الله تعالى عليه توجيها، وحاصله أن مراد صاحب الكفاية هنا بالحقيقة في دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز والإضمار هو المعنى الاصطلاحي لكلمة الحقيقة، وهو كون اللفظ مستعملا فيما وضع له بناء على النظرية المشهورة. وأما في دوران الأمر بين الحقيقة والاشتراك أو النقل أو التخصيص، فالمقصود بالحقيقة هنا معنى آخر غير المعنى الاصطلاحي. ففي دوران الأمر بين الحقيقة والاشتراك المقصود أن اللفظ يدور أمره بين أن يكون مستعمل في المعنى الذي وضع له أولا، وبين أن يكون قد وضع مرة أخرى لمعنى آخر دون هجران المعنى الأول فيكون مشتركا. وإذا كان مشتركا يحتمل استعماله في المعنى الأول ويحتمل استعماله في المعنى الثاني فيكون مجملا. وأما في دوران الأمر بين الحقيقة والنقل فيدور الأمر بين استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له أولا، وبين أن يكون اللفظ قد وضع مرة أخرى لمعنى آخر مع هجران المعنى الأول واستعمل في المعنى الثاني. وأما في دوران الأمر بين الحقيقة والتخصيص فيدور الأمر بين أن يكون اللفظ مستعمل في معناه الصالح للانطباق على جميع الأفراد مع إرادة ذلك جداً، وبين استعماله في معناه القابل للانطباق على كل فرد مع إرادة البعض جدا وهو التخصيص. فيكون المراد بالحقيقة ليس استعمال اللفظ فيما وضع له، بل إرادة جميع ما ينطبق عليه ما وضع له اللفظ حقيقة. إذن نحن نواجه سؤال يرتبط بعبارة المصنف وعبارات غيره من علماء الأصول في بيان دوران الأمر بين الحقيقة وبين غيرها. ذلك السؤال يقول: كيف عبر بدوران الأمر بين الحقيقة وبين الاشتراك أو بين الحقيقة وبين النقل أو بين الحقيقة وبين التخصيص، مع أن اللفظ في هذه الصور الثلاثة لا يدور بين الحقيقة وبين غير الحقيقة؟ فإن الاشتراك استعمال حقيقي، وكذلك الناقل استعمال حقيقي، وكذلك التخصيص الاستعمال فيه استعمال حقيقي وليس استعمال مجازي. وفي مقام التوجيه قيل المراد بالحقيقة في قولهم يدور الأمر بين الحقيقة وبين، في هذه الصور الثلاثة، ليس الحقيقة بالمعنى الاصطلاحي استعمال اللفظ فيما وضع له ويقابله استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وإنما المراد معنى آخر. ففي دوران الأمر بين الحقيقة وبين الاشتراك يقصد من الحقيقة هنا أن اللفظ هل مستعمل في المعنى الذي وضع له أولا أو لا، وضع اللفظ مرة أخرى لمعنى آخر من دون هجران المعنى الأول ويحتمل أنه استعمل في المعنى الثاني. وفي دوران الأمر بين الحقيقة وبين الناقل المقصود بالحقيقة هنا استعمال اللفظ في معناه الذي وضع له أولا، في مقابل أن يكون اللفظ وضع مرة أخرى لمعنى آخر مع هجران المعنى الأول وإرادة المعنى الثاني. وفي دوران الأمر بين الحقيقة وبين التخصيص المقصود بالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له مع إرادة جميع الأفراد الداخلين تحت ذلك المعنى جدا، ويقابله استعمال اللفظ فيما وضع له ولكن مع عدم إرادة بعض الأفراد جدا. هذا توجيه ذكره السيد الروحاني صاحب المنتقى لعبارة صاحب الكفاية وغيره من علماء الأصول الذين عبروا بدوران الأمر بين الحقيقة والاشتراك أو بين الحقيقة والنقل أو بين الحقيقة والتخصيص. شكر الله سعيه، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.